الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يريد أن يسمع تفضل كتاب التوحيد
كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم
ولقد بعثنا
في كل مرة الله والسيد الطاغوت وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من رحمك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
خلاص يكفي جزاك الله خيرا طيب باب واحد طيب كم قرأنا حديث في باب من الشرك لبس الحلقة أو الحلقة قرأنا ثلاثة هكذا وصلنا إلى حديث عقبة من تعلق تميمة فقد أشرك من يعرف لنا الحلقة من يعرف الحلقة نعم كل شيء مستدير يطلق عليه حلقة بالنسبة لمسألة أن الإنسان إذا لبس أولاده لباسا رثة تذكرناها مع أخينا أبي عبد الله الرازي حفظه الله وبحثنا عليها فوجدنا كلاما للعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول أن الإنسان إذا ترك تزيين أولاده خشية العين فلا بأس وذكر كلاما لابن القيم رحمة الله عليه هذا مؤداه أنه لا بأس وذكر أثرا عن عثمان لكن يحتاج إلى أن ننظر في صحة هذا الأثر فقال لأنه ما عمل سببا غير شرعيا إنما ترك شيء خشية العين مثلا عند أولادك ملابس جميلة وتريد أن تذهب بهم إلى مكان وهم كثر أو على بعضهم نظارة فتخشى عليهم من العين قال فإذا تركت زينهم لا بأس أما أن يتعمد الإنسان أن يلبسهم ثياب متسخة أو كذا ويعتقد في الثياب نفسها فهذا يقع في الشرك لكن بقي أنه إذا ترك وفي نيته درء العين لا بأس وهو متوكل على الله إنما هذا من باب الأسباب كما أشار الله عز وجل عن يعقوب أنه أمر أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة. وعدد من المفسرين ذكروا أن الحاجة التي في نفس يعقوب قضاها أنها أن يخاف عليه من العين. فهذه فائدة رحمة الله على الإمام العثيمين بحثنا عليها فوجدناها في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. في الباب الذي بعده الذي سيمر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما هي التميمة؟ خرزات يضعوها الناس في الأولاد أو في كذا من أجل صرف العين، وسبق الكلام عليها هي كيف تكون شركة أصغر أو أكبر. والودعة أو الودعة ما هي؟ من البحر. نعم، بعضهم يعتقد فيها ويكثر من جلبها إلى البيوت، وإذا زار البحر فيعتبر أنها أعظم هدية، أن أعظم هدية يأتي بها هذا. فإن أراد بها الزينة لا بأس، وإن أراد بها اعتقد بها شيء فهو هذا من هذا الشرك. قال وفي رواية من تعلق، وسبق أن الحديث هذا ضعيف، من تعلق تميمة فقد أشرك. قلنا هذا الحديث له قصة، قد رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه طريق عبد الصمد عن عبد الوارث عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين عن عقبة أن رهطا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه، فبايع منهم 9 وأعرض عن 1. فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن عليه تميمة، فلما قطعت بايعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر هذا الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. والشرك يكون أصغر وأكبر، فإن جعل التميمة سببا فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من غير الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث منقطع، هذا الأثر منقطع، ما هو صحيح. ونقل أخونا الشيخ ردمان حفظه الله أثرا آخر عن حذيفة موجود في هذه الطبعة أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، فقال ما هذا؟ قال خيط رقى، رقي لي فيه، فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك، يرحمك الله، لو مت ما صليت عليك. أيش فهم حذيفة الآن؟ فإما أنه مات على شرك، إما أصغر أو أكبر. لو مات على هذا الخيط، لأن الخيط ما له دخل بالحمى، الحمى تحتاج ماء وتحتاج شيء يبردها، أما الخيط هذا فهو اتخاذ سبب لم يجعله الله عز وجل لا سببا شرعيا ولا قدريا، فهو من الشرك إما الأصغر أو الأكبر على التفصيل السابق. وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد، إمام حافظ محدث مفسر. ومن من الأئمة اسمه محمد بن إدريس؟ الشافعي رحمة الله عليه، إمام عظيم. وحذيفة هو حذيفة بن اليمان، حذيفة بن حسيل أبوه اسمه حسيل، قال ابن حجر في الإصابة جاء بالترقيق وجاء بالتفخيم وبالتكبير. ابن جابر بن ربيعة ابن فروة، ابن حسيل ابن جابر ابن ربيعة ابن فروة ابن الحارث ابن مازن، يصل نسبه إلى عبس المعروف بالعبسي اليماني، العبسي اليماني. وهو صحابي. وأبوه متى مات أبوه؟ نعم، في غزوة أحد رضي الله عنه من شهداء أحد. وحذيفة قيل مات في خلافة علي رضي الله عنهما، في أول خلافة علي حذيفة بن اليمان. له منقبة عظيمة اختصه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها، ما هي؟ أمين سر الوحي، يعني أمين سر الوحي أسر إليه بعض الأشياء مثل أسماء المنافقين، حتى أنهم إذا كانوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت جنازة إذا رأوا حذيفة يصلي عليها صلوا عليها، وإلا ربما يترك أكثرهم. وكان عالم من علماء الصحابة في الفتن وفي علوم شتى، وكان من أعظم علماء الصحابة في الفتن، يعرفها ويحفظ كثيرا من أحاديثها. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حديثه الطويل المشهور. فقلنا يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. ولما سأله عمر سأل الصحابة من يحدثني عن الفتنة، فذكر أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس عن هذه أسأل، قال عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال نعم. وذكر أن عمر قال له إنك عليها لجري، فذكر له، قال له أن دونك باب مقلق، فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يقلق إلى يوم القيامة. فعرف عمر أنه الباب وأنه سيقتل. وهو يماني. ويذكر في الصحابة الذي من أهل اليمن ومن فضائلهم، فالصحابة من أهل اليمن كان لهم مناقب، كثير منهم لم يشاركهم فيها مثلهم أو غيرهم مثل حذيفة ومثل غيره من أهل اليمن من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنه رأى رجلا في يده خيط، فهذا الأثر منقطع واعتمادنا على الثاني الذي ذكرناه، فقطع فيه تغيير المنكر باليد. إذا استطعت أن تغير المنكر باليد لا تتأخر. وأخطأ من قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال هذا على الأمراء. فمن لم يستطع فبلسانه، قال هذا على العلماء. فإن لم يستطع فبقلبه، قال هذا على العوام. إيش رأيكم بهذا التقسيم؟ أطل. تستطيع أنت أن تغير المنكر، تتوفر لك ظروف فتستطيع أن تغير المنكر بالثلاثة المواضع، فإذا رأيت شريطا فيه أغاني أو ذاكرة فيها أغاني في بيتك، ما تقول لكم جزاكم الله خيرا امسحوا هذا، أو أبلغ ولي الأمر يأتي غيرها بيده، يأتي يدخل ولي الأمر إلى بيتك يغيرها بيدك، لا تغيرها أنت. وهكذا إذا رأيت في أبناؤك يعملون منكرا فبحسب المصلحة، المصلحة تعمل، وأحيانا تغير باللسان، وأحيانا تعجز حتى في بيتك أن تغير باللسان وباليد. فالمسألة تحتاج فقه، فولي الأمر يغير بما يستطيع وغيره يغير بما يستطيع، لأن العبرة فمن لم يستطع، ما تنتقل إلى المرتبة الثانية وتترك الأولى إلا في حالة ماذا؟ إذا لم تستطع. ففي هذا تغيير المنكر باليد، ويجب علينا أن نغير المنكرات بأيدينا ما استطعنا بالحكمة، بالحكمة حتى مع أهلك، أهلك تحتاج إلى رفق. ولا أحيانا تغير منكر وبعد المنكر طلاق مباشرة، تحتاج إلى حكمة تنظر إلى المنكر. والفقي من يفقه الأمور، وهذا الفقي يتعلم ويفقه كيف يتعامل. قال: واستدل بقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر العلماء في هذه الآية قولان: القول الأول، هل يجتمع الشرك الإيمان مع الشرك الأكبر؟ قالوا: في حالة نقول أن المشركين يعترفون أن الله هو الخالق والرازق، أي يوحدون الله في توحيد ماذا؟ الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن فمن هذا الباب نقول أنهم وحدوا الله توحيد الربوبية وأشركوا في ألوهيته، فاجتمع معهم إيمان بربوبية الله وشرك في ألوهيته، فهم كفار. وقد يجتمع الشرك في المؤمن الحقيقي الذي عنده إيمان يدخله بإذن الله عز وجل الجنة، كيف ذاك؟ يكون شرك أصغر مع إيمان، مع إيمان، كأن يحلف بالأمانة وهو مؤمن، هذا شرك أصغر، صاحبه ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. وكثير من العلماء يقولون أن الله لا يغفره وربما يعذب، نسأل الله السلامة، فالإنسان يترك الشرك الأصغر والأكبر ويترك المعاصي صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، حصى فوق حصى وإنه جبل. قال: فيه مسائل. الإمام محمد عبد الوهاب قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك بالتفصيل، وإلا الخاتم يجوز أن يلبس وهو يطلق عليه حلقة، لكن إذا اعتقد فيها ما ذكر في الباب. الثانية: أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابي، قال هنا الصحابة وفي نسخة الصحابي، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لو مات الصحابي وغيره وعنده شرك أصغر، أشك أنه على خطر، والصحابة مبرؤون أن يموتون بإذن الله عز وجل على هذا، وقد يحصل منهم بعض الكبائر فتدخل في حسناتهم العظيمة، يحصل من بعضهم والتوبة. والصحابة رضي الله عنهم بالجملة عدول، وهم أهل الجنة، هم أهل الجنة رضي الله عنهم. ومن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات وهو مؤمن ولو تخلل إسلامه ردة، كما ذكر الحافظ ابن حجر، وهذا هو الصحيح في تعريف الصحابي، فهو صحابي ولا يستطيع أحد أن يسبقه البتة، لو عمل بعده ما عمل. ترجموا لعبد الله بن المبارك فكانوا يقولون ما فاقه الصحابة إلا بالصحبة، من أين له صحبة؟ فهذا فيه تعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تعظيما شرعيا، تعظيما شرعيا لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم هذا، حب الصحابة كلهم لمذهب، نريد حب الصحابة ما هو، نعم، فحب الصحابة كلهم مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة رضي الله عنهم. هذا من أعظم ما نتقرب لله عز وجل به بعد توحيد الله عز وجل وبعد حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ حب الصحابة. بعد حب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هذا بعد حب الله وبعد حب رسوله، حب الصحابة رضي الله عنهم. هم خير من أصحاب موسى، وخير من أصحاب عيسى، وخير من أصحاب كل نبي، إذ أنهم خير أمة مع خير نبي. قال أنه لم يعذر، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. وكلام المؤلف هذا رحمة الله عليه مجمل يرحمك الله، مجمل. والصحيح أن العذر ينقسم إلى قسمين، كلام المؤلف مجمل، والصحيح أن العذر ينقسم الجهل، العذر بالجهل أو الجهل ينقسم إلى قسمين. فقسم صاحبه معذور، كأن يكون في مكان ما يبلغه العلم ولا وصله العلم، لا من قريب ولا من بعيد، ولا خطر في باله أن هذا من العلم، ما خطر في باله أن هذا من العلم ولم يعرض عنه. كأن يكون في بادية من البوادي، مثلا ضرب ابن عثيمين أمثلة، قال مثلا الغلام إذا بلغ مبكرا، هل يبلغ الغلام قبل، أو الإنسان يبلغ قبل 15؟ يبلغ. قال فمثلا في بادية من البوادي الناس ما يعرفون أنهم يبلغون إلا في 15، فبلغ في 11، في 10، كم سيستمر إلى 15؟ 5 سنوات، 4، ربما استمر لا صلاة لا صيام لا غسل من جنابة وهو لا يعلم. قال فهذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لأنه ما يعلم ولا خطر على باله ولا تسبب بأي سبب أن يعرض عن العلم. وقس على هذا، قال وأما المعرض فهو الذي لا يعذر، كأن يكون في المدينة وأن يأتي عالم من علماء السنة إلى قرية أو إلى بلد ويدعوه إلى مسألة وهو يعرض، هذا بلغته الحجة، فهذا هو الذي يعذر، فيكون على هذا التقسيم، يكون على هذا التقسيم. وكلام المؤلف أجمله هنا ويفصل بهذا التفصيل، ذكر هذا العثيمين والفوزان وكثير ممن يشرحون كتاب التوحيد، وفصل هذا تفصيلا جميلا العلامة العثيمين. قال الرابعة أنه لا تنفع في العاجلة، قال هنا وفي طبعه نسخها العاجل، بل تضر، لقوله إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي في الدنيا. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، يصلح أن تغلظ أحيانا إذا كان في الإغلاظ مصلحة لابنك أو لغيره، فابنك أحيانا تحتاج أن تنصحه نصحا، وأحيانا تحتاج أن تفعل له ضربة بالعصا تنفع، ينفع الله بها، هذا العصا ينفع الله بها ضرب تأديب. وهكذا الزوجة، وهكذا الإغلاظ في الكلام لمن اعتقدت أنه سينفعه بإذن الله سبحانه. قال السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، نعم، قال من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه فائدة مسلكية عظيمة، أن الإنسان يقطع علاقته القلبية بكل بشر، ويلتجئ إلى من؟ إلى رب البشر. فإن يسر الله لك شيئا من إنسان فأول من تتذكر من؟ الله سبحانه، تشكره، هو الذي سخره، هو الذي سخره يخدمك، ثم تشكر هذا الذي خدمك بقدر ما أعطاك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك في الحديث الصحيح أو لا في الأحاديث الضعيفة؟ الحديث الصحيح. قال الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني حمى ما دخلها بالخيط، هذا ما هو سبب شرعي ولا قدري. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. أما أثر الأثر الذي عن حذيفة هو ضعيف، لكن قد جاء عن كثير من الصحابة أنهم يستدلون بهذا، أدلة الشرك الأكبر يستدلون بها على الأصغر. العاشرة أن تعليق الودع أو الودع عن العين من ذلك، ما معنى من ذلك؟ من الشرك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي ترك الله له يتركه. ومعظم هذه الفوائد من الأحاديث الضعيفة إلا أن معناها صحيح. ففي هذا الباب فوائد مسلكية عظيمة، وهي أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا، ويزداد بطلبه للعلم تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى، فيصفي قلبه ويصفي جوارحه من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله ويعتمد عليه، ولا يتوكل على غيره سبحانه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكروا أن ابن القيم رحمة الله عليه، بل كأنه ذكر عن نفسه أنه أصابه مرض خطير، كما يقال هذه الأيام السرطان وما غير السرطان من هذه الأمراض المتعبة الكبيرة. قال فتداويت بالفاتحة وماء زمزم فشفاني الله. فكلما اعتمدنا على الله عز وجل كفانا، وكلما توكلنا عليه وقانا، وكلما احتسبنا وجعلناه حسبنا نجانا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستفيد فوائد مسلكية، لا نتعلق بشيء من المخلوقات، لا بخيط ولا بودع ولا ببشر ولا بأمير ولا بصغير ولا بكبير، توكل على الله وليكن نصب أعيننا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله أحسن ما يعالج الإنسان قلبه أو به يعالج قلبه به التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره. فأكثر الأمراض تأتينا من الخلل في هذين الأمرين، إما ضعف توكل ونبقى في خوف، المستقبل سيكون وسيحصل له، ما سيحصل المستقبل؟ المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، في غمضة عين يغير الله من حال إلى حال، في غمضة عين يغير الله من حال إلى حال. فلا نخف على المستقبل أبدا، بل نخف على أنفسنا من ذنوبنا، وإلا المستقبل بيد الله. إذن معنا ثلاثة أيام في الدنيا، ما معها رابع، يوم مضى خلاص ما لنا وله، ولا نفتش عن هذا اليوم إلا في حالة واحدة، نفتش عن ذنوبنا من أجل ماذا؟ نستغفر. والأحزان التي فيها نتركها. أحيانا يعمل الإنسان في الأمس قبل سنة موقف سيء، يتصرف بتصرف سيء قبيح، والشيطان أينما أقبلت على الله يذكرك، انظر لا موقف ذلك الموقف، ويحزنك. إذ أن الحزن سببه ماذا؟ المشاكل التي حصلت في الماضي، والهم التوقع لما يحصل في المستقبل. إذن أمسا طوى، ما لنا دخل من خلاص، قد خارجنا الله من، كيف ما خارجنا انتهى أمره. ما بقي إلا أن نتذكر إذا عصينا الله نتوب إليه، غد ما هو لنا، ما هو لنا ولا لنا دخل منه في هذه اللحظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت كم أسبوع ولا شهر؟ يومه. وجاء في بعض الألفاظ وليلته، ما قال أسبوع ولا قال شهر، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، خلاص معك العشاء لا تفكر بالصبوح. هذا إذا أردنا أن نرتاح. الصبوح سيأتي به الله، سيأتي به الله سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لا نفكر في غد، لأن غد في علم الغيب، ولا يعلم ما يكون في غد إلا الله، في البخاري من حديث ابن عمر. معنا اليوم هذا 12 ساعة، وإن شئت قل 24 ساعة، ننتبه لهذا اليوم بس فقط. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أخونا المسلم يسر الله له شيء، خلاص يسر الله له شيء، لماذا نحسده؟ لماذا نحسد هذا الحسد؟ هل تستطيع تأخذ منه شيء؟ ما تستطيع والله، لو بكيت ليل ونهار، لو وصل بك الحسد إلى أن تبكي ليل ونهار، ما تستطيع. إذن اسأل الله من فضله، وكلما قال لك الشيطان احسد أخاك ماذا تعمل؟ ترغم الشيطان، ادعو له، قل اللهم افتح عليه، والملك يقول لك مثل ذلك. فما أشد هذا الباب، وهو من هذا الباب من ضعف التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الأسباب والعياذ بالله. وإلا لو آمنا بقضاء الله وقدره وقطعنا الأسباب التي يعني والتعلق بالبشر وبالمخلوقين إلا ما كان سبب شرعيا، ونحن متوكلون على الله، والله نرتاح، نرتاح. لماذا يصاب بعض الناس بالعيون؟ لماذا؟ هو من هذا الباب. كان معنا أخ مجتهد في طلب العلم ويحفظ القرآن وصوته جميل وعنده فائدة، فقدمه الشيخ ذات مرة، جعله إمام يصلي بالناس. فجاء بعض المرضى ممن لم يفتح الله عليه، في يوم بعد يوم هو يذكر عن هذا، فما عرفنا يوم من الأيام وهو يصلي بنا إلا وقد سقط في المنبر، وحوالي 5 سنوات ما يستطيع أن يصلي ولا يستطيع يقرأ القرآن. هذا كله من هذا. ولو أن الإنسان برك وسأل الله عز وجل من فضله تراه في حياة مطمئنة. لا حاول ألا تحمل حقدا على بشر إلا من أمرك الله عز وجل أن تعاديه. وأختتم هذا الكلام بقصة ذكرت لبعض السلف، نسيت ما اسمه الآن. قالوا كان معه مرأة مدبرة زوجته، حتى شاع خبرها بين الناس أنها وأنها، فجاءوا إلي: يا إمام، ما بينك وبين أهلك؟ قال: لا، كيف تريد أن أبيح سر بيتي؟ يعني كيف أجيبك على هذا السؤال؟ فتركه. بعد أيام طلقها. قال ذاك الذي جاء: سأله فرصة، أذهب أسأله أقول له ما السبب، قد طلقها الآن سيتكلم سيذكر لي. يا إمام، لماذا طلقت زوجتك؟ قال: لا يجوز أن أتكلم في امرأة صارت أجنبية علي. خلاص مرتاح أصلا، ما هو حول الناس. فيجب علينا أن نتعلق بالمخلوق ونترك الخالق ونبشر بالخير بإذن الله سبحانه، والأرزاق يقسمها الله. ماذا قلت؟ نتعلق بالخالق ونترك المخلوق ونعتمد على الله عز وجل، والله عز وجل ما يضيعنا بإذن الله عز وجل لا دنيا ولا أخرى. فكتاب التوحيد كله يعالج هذا، يجعل القلب بإذن الله ينصرف إلى الله وينقطع عن الخلق ولا يتعامل معهم إلا بالأسباب الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.